أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا قبل رمضان عند هذه الآية، وكان قبلها الآيات التي فيها فرض الصيام على المسلمين وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعقب هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية كما ذكر المفسرون هي جواب لسؤال من بعض الصحابة، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أي سألوه عن الله عز وجل هل هو قريب أم بعيد. الحديث الذي ورد في هذا فيه بعض الضعف، ولكن هناك أحاديث موجودة في الصحيحين وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا معه في غزوة من الغزوات، فكانوا كلما صعدوا مرتفعا أو هبطوا واديا رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون قريبا سميعا بصيرا. وهذه الأحاديث الأخرى وقد أوردها ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية تشهد لهذا المعنى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه فنزلت هذه الآية. وهناك آيات كثيرة في كتاب الله فيها أسئلة توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الجواب من الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، وهكذا، والله عز وجل ينزل الجواب على ذلك السؤال. هذا الجواب جاء لهذا السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم بين هذا القرب لإجابة الدعوة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. معنى ذلك أن الأمر لا يحتاج إلى وساطة، أي أن يتوسط إنسان ولي أو غير ممن يدعون لهم الولاية فيتوسطون به إلى الله عز وجل حتى تكون دعوة الله عز وجل بواسطته، وإنما الله عز وجل هو قريب من كل واحد من عباده إذا دعاه وسأله، وكان السؤال مشروعا وكان الدعاء متوفر له الشروط التي أشار إليها المؤلف فالله عز وجل يستجيب له. إذن القرب هنا نوعان والدعاء نوعان. القرب الله عز وجل بعلمه قريب من جميع مخلوقاته. الله عز وجل بعلمه قريب من جميع مخلوقاته، فهو أحاط بهم علما، وكذلك قريب من المؤمنين بالنصر والتأييد. يعني القرب ينقسم إلى قسمين: قرب عام وهو المعية المحيطة بالعالم جميعا، فالله عز وجل محيط بجميع خلقه. ألم تر أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فالله عز وجل مع عباده بعلمه، ثم كذلك مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد. والدعاء الذي يتوجه به الإنسان إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. دعاء عبادة الاستغفار والتكبير والتهليل والتحميد، ودعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو دعاء مسألة أي يدعو الله عز وجل ويطلب منه شيئا. هذا السؤال الله عز وجل يستجيب لصاحبه بشروط ذكرها في هذه الآية، ويقوله تبارك وتعالى: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الاستجابة لله عز وجل تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، والإيمان به أن تؤمن به بأن الله هو الواحد الأحد الذي ليس له شريك في ملكه وهو المعبود وحده. فإذا كان الإنسان في هذه الحالة يؤمن بالله عز وجل ويستجيب لأوامره، يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ثم دعا ربه، فهذا الدعاء يستجاب بشروط: الإيمان بالله كما سمعنا، وكذلك أن يكون مشروعا، بمعنى أنه لا يدعو بقطيعة رحم، لا يعتدي في دعائه يدعو على الآخرين، وإنما يدعو الله عز وجل بهذا الشرط، أي دعاء مشروع يدعو به الله عز وجل، يطلب المغفرة، يطلب الرزق، يطلب الرحمة، فكل ما توجه به إلى الله عز وجل وهو مشروع فهذا مقبول منه. بالشروط الأخرى أيضا إذا لم يكن هناك مانع، يعني أولا يكون قلبه حاضر متوجه إلى الله عز وجل، الأمر الثاني أن يكون الدعاء مشروع ليس فيه قطيعة رحم، ليس فيه اعتداء. الشرط الثالث أن لا يمنع مانع من إجابة الدعاء. ما الذي يمنع من إجابة الدعاء؟ أولا إذا كان بقطيعة رحم فالله عز وجل لا يستجيب لذلك الدعاء. الأمر الثاني أن يكون الإنسان يأكل الحلال ويتجنب الحرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل وقال يعني أرجو أو أطلب أن يكون دعائي مستجابا، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. وكذلك في الحديث الآخر الذي في الصحيحين أيضا أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له، مع أن السفر من مظلة قبول الدعاء. إذا كان إنسان مسافرا يعني من مظلة قبول الدعاء، لكن إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام فدعاه لا يستجاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك. فأكل الحرام يمنع الإجابة من الله عز وجل. والحرام له أنواع متعددة كثيرة، إما يأكل أموال الناس بالباطل بالغش، إما يكون عن طريق الربا، إما أن يكون عن طريق الرشوة. فأكل أموال الناس بالباطل أوجه كثيرة له، فإذا كان الإنسان يعمل مثل ذلك، يأكل أموال الناس بالباطل بهذه الأساليب: بالغش، بالبيع والشراء، بالسرقة، بالغصب، بالنهب، بأي أسلوب من الأساليب التي حرمها الله عز وجل في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان الذي يتعاطى مثل هذه الأمور فدعوته لا تستجاب. إذن من أراد أن تكون دعوته مستجابة فعليه أن يؤمن بالله عز وجل ويستجيب له، بمعنى يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وكذلك أن لا يدعو إلا بمشروع ولا يدعو بقطيعة رحم، وأن يتجنب مكاسب المكاسب التي هي حرام بأي صورة من الصور. فإذا توفر عند العبد ذلك فالله عز وجل يستجيب دعاءه. ولهذا ذكر المؤلف فقال: القرب نوعان، قرب بعلمه من كل خلقه، فالله عز وجل قريب من كل خلقه بعلمه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. ولهذا قال في الآية: فليستجيبوا لي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. متى يتجاب دعوته؟ إذا توفرت فيه هذه الشروط: آمن بالله عز وجل، وكانت مكاسبه حلال، مطعمه حلال، مشربه حلال، وكذلك أن لا يدعو بقطيعة. ممكن تكرر التعليق على هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره، ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
وقوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية التي سمعنا كان في أول فرض الصيام على أن المسلم إذا نام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشراب والنكاح، وكان في هذا حرج على الناس، وكان بعضهم يخالف مثل هذا العمل. فالله عز وجل برحمته ولطفه رفع عنهم هذا الحكم، فأباح لهم الأكل والشرب والنكاح أي الجماع إلى قرب الفجر. فالله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث المقصود به الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهذا كناية على أن هناك ملابسة بين الرجل والمرأة، فكأن بعضهم لبعض كاللباس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني هذا الحكم الذي كان في أول الأمر على أن الإنسان إذا نام لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح زوجته أي لا يجامعها، علم الله منهم أنهم قد يخالفون مثل هذا الشيء المنهي عنه. عند ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات التي فيها الإباحة لهذه الأعمال التي منعوا منها في أول فرض الصيام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، تختانون أنفسكم أي أنكم لا تطبقون ما طلب منكم، وهو الامتناع عن الأكل والشرب بعد النوم وكذلك عن الجماع، فحدث منكم ما يخالف ذلك فتاب عليكم، يعني على ما سبق منكم تاب الله عليكم وعفى عنكم فيما مضى منكم فيما عملتموه في اختياركم لأنفسكم. فالآن باشروهن، يعني بعد ذلك النهي أذل الله عز وجل لهم في المباشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الشيء الأعظم في النكاح هو طلب الولد، والولد إذا أنجب الإنسان ولدا وكان هذا الولد صالحا يستفيد منه والده، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أولد صالح يدعو له. وكذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، وقال للشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبتل ليس من سنته، وإنما من سنته الزواج، لأن في الزواج فائدة عظيمة. أولا إعفافه لنفسه ولزوجته، والإنجاب الولد الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني في الأول نهوا عن الأكل والشرب بعد النوم، وهنا أباح الله لهم ذلك، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني أباح الله عز وجل للمسلم في رمضان أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته، وهذا مباح له إلى قرب الفجر، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأبيض من الخيط الأسود إشارة مقصود بها طلوع الصبح، أما الشخص الذي أخذ له خيطين ووضعها تحت فراشه من أجل أن يتبين ذلك، فهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يدرك هذا المعنى، فالمعنى المقصود به طلوع الفجر، لأنه قال في الآية من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل، وهذا هو الوقت الذي يلزم المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، وعند ذلك يباح له ما كان محرما عليه في الأول أي في النار من جميع الأعمال التي نهي عنها، أكل وشرب وغيره. ثم أيضا في نفس الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الصائم ليس معناه يصوم عن الطعام والشراب والجماع فقط وعن الشهوات، بل أيضا يلزمه أن يصوم عن المحرمات الأخرى، أي أنه لا يطلق لسانه في أعراض الناس، لا يتكلم في أعراض الناس، لا يسب ولا يشتم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يصوم الإنسان عن الحلال ويفطر على الحرام، لا تترك الطعام والشراب ثم تطلق لسانك بالأقوال غير المناسبة كقول الزور، ورسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصوم من أجل العبادات، لأنها لله عز وجل، والإنسان بإمكانه أن يأكل ويشرب ويأتي شهواته ويخرج إلى الناس ويقول أنا صائم، فهذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ثم بين العلة يدع طعامه وشرابه من أجله. فالصائم حينما يدع الطعام والشراب يدعه خوفا من الله عز وجل، وكذلك يدع الشهوات التي ترغب نفسه فيها ويكف نفسه عنها ويصوم لله عز وجل، فيصوم تصوم جوارحه، يصوم لسانه عن الكذب والغيبة وعن كل ما حرم الله عليه. هنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون له مع أن كل الأعمال لله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أعمال العباد التي يتعبدون بها إلى الله عز وجل كلها لله. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني يدع الطعام والشراب والشهوات من أجل الله عز وجل، لأنه بإمكانه كما قلنا أن يغلق بابه وأن يأكل ويشرب ويأتي زوجته ويعمل ما يشاء ثم يخرج إلى الناس ويقول أنا صائم، والناس ليس لهم إلا الظاهر. إذن هذا الصوم جعله الله عز وجل من أفضل العبادات لأنه بهذا المعنى، أي أن الإخلاص فيه واضح جدا، والله عز وجل أخبر على أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ومن أسماء رمضان أنه شهر الصبر، فالصوم معناه يحتاج صبر من الإنسان، يصبر عن الطعام وعن الشراب وعن شهواته، فالله عز وجل يجازيه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا بين الله عز وجل سنة الاعتكاف، والاعتكاف هو أن ينقطع الإنسان العبادة في المسجد، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لا يكون في البيت، فالمساجد التي تصلى فيها الجمعة والجماعة هي التي يشرع فيها الاعتكاف. وإذا اعتكف الإنسان معناه أنه ينقطع للعبادة، والله يقول: لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، معنى ذلك أن هذا ينقض الاعتكاف، يعني الإنسان لو خرج لبيته وجاء زوجته فاعتكافه نقض بهذا العمل. فالإنسان ينقطع في المسجد للعبادة لله عز وجل لتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف في رمضان العشر الأواخر واعتكافه مستمر، وكذلك زوجاته من بعده اعتكفن في المسجد. أي الاعتكاف سنة، وهذه السنة إحياؤها من الأمور الطيبة، والله عز وجل يثيب صاحبها عليه، ولكن لابد يكون الاعتكاف في المسجد، أي المسجد الذي يصلى فيه جماعة، ولا يكون اعتكافه في البيت، ولا يكون في مسجد يعني غير معروف لصلاة الجمعة والجماعة، وإنما يصلي في يعتكف في هذا المسجد. ثم قال الله تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وتأتي آيات: تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالشيء المحرم ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، فقوله لا تقربوها هذه أمور محرمة فينبغي أن تبتعد عنها، لأن الإنسان إذا قرب من الشيء المنهي عنه ربما يقع فيه. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام حدود الله عز وجل، وذكر أن الإنسان الذي قد يقع في هذه الأمور قال: كالراعي يرعى حول الحمى، قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أن يرتعه. فإذا كان هناك أرض مزروعة محمية وعندك مواشي وقربت منها بمواشيك، فلا بد هذه المواشي أن تدخل في هذا الحمى وتأكل منه. معنى هذا على أن الشيء المحرم يجب على الإنسان أن يبتعد عنه، ولهذا قال: فلا تقربوها، ما قال لا تعتدوها، يعني لا تعتدوها إذا كنت أمرت بشيء ثم دخلت في هذا الشيء الذي أنت أمرت به فلا تتعدى الحدود المحددة لك في ذلك، لكن الشيء المنهي عنه لا تقربه كلية. فأنت منهي عن شرب الخمر، منهي عن الزنا، منهي عن الربا، من يعني الأعمال اللي فيها كلها مكاسب وحرام، فيجب عليك أن تبتعد عنها، لأن الأمور التي فيها شبهة لا يمكن أن ينجو منها الإنسان إلا إذا ابتعد عنها، لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، كل واحد يعلم الحلال والحرام، الزنا والسرقة والقصد والنهب هذا كله حرام الإنسان يعرفه، الأمور اللي حلال مباحة كل إنسان يعرفها، لكن هناك أمور مشتبهة الإنسان لا يدري هذا الأمر حلال أو حرام، ما أنت متأكد هل هو حلال أو حرام، إذن ما النجاة منه؟ النجاة ألا تقربه، فمن يعني استبرأ لدينه وعرضه، من ابتعد عن هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في هذه الأشياء المشتبهة وقع في الحرام. إذن يجب على المسلم أن يبتعد عن المكاسب، ولا سيما ما كثر العرض والطلب فيه وهو قضية الربا، لأن كما قال عبد الله بن عمر سيأتي زمان من لم يقع في الربا يصبه غباره، فنجد الوسائل كثيرة ومتعددة والنشرات منتشرة بين الناس، هذا عمل حلال وهذا طيب وهذا مكسب طيب، فعلى الإنسان أن يتثبت في مثل هذه الأمور، والرزق بيد الله عز وجل، الرزق الحلال فيه بركة ورزق الحرام تمحق بركته، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس، وقال الله عز وجل يضحك الله الربا ويلقي الصدقات، فالربا ليست فيه بركة وإن كان كثر في عين الإنسان. ثم الربا سمي بأسماء كثيرة، وهذه الأسماء يعني مرقبة للناس، مثل ما يسمون المشروبات الحرام، يعني مشروبات إما ويسكي وإما أي نوع يسموها بغير اسمها، كلها خمور لكن يطلقون عليها أسماء ترغب الناس فيها حتى يقعوا فيها. كذلك الربا أمثلة كثيرة متعددة، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المكاسب الحرام مطلقا ولا يقرب منها، لأنه إذا قرب منها وقع فيها. الحلال بين والحرام بين. الربا يسمونه بالفائدة، الفائدة هذه يعني ترغب الإنسان فائدة، والفائدة كل واحد يريد فائدة، لكن هذه الفائدة إذا كانت 1% أو 10% لا فرق بينها، كله حرام سواء في 1% أو في 10%، فيجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه المعاملة التي من أسبابها كما سبق أن دعاء الإنسان لا يستجاب، وإذا كان الإنسان يأكل الحرام والربا حرام بنص القرآن والسنة فدعاه غير مستجاب، وكل لحم نبت في الإنسان من سحت فالنار أولى به، فكيف يؤكل أولاده وأسرته ومن يمونهم بالمكاسب الحرام؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك. والأدلة واضحة وصريحة، وليس الربا موجود في البنوك فقط، يعني بعض الناس يقول هذا بنك ربوي يعني البنك هو الذي يرابي وغيره، لا، والكلام هذا ليس بصحيح، البنك نفسه مملوء فيه معاملة طيبة في الربا، أنت تصلي مع المسلمين وتسمع هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم في الصباح تفكر تريد تجارة فيقول لك اذهب للبنك الفلاني تجد الفلوس عندهم، فتأتي عندهم تطلب منهم مبلغ من المال حتى تفتح لك متجر، إذا طلبت منهم 100,000 هم يقرضوك قرضة، لكن هذه 100,000 لا يعطوك منها إلا 90، و10,000 هي المكسب حقهم الذي هي 10%، ما يعطوك 100 كاملة وإنما يعطوك 90,000، وتكسب السند بالمبلغ هذا 100,000، ثم يطلبون منك الكفلة والأمور التي يحتاطون بها لأخذ مالهم هذا، لأنهم لو ذهبوا للمحكمة الشرعية وطالبوا بهذا لا يعطون، المحكمة الشرعية لا تقبل في معاملة الربا، فهم يحتاطون لأنفسهم أولا يأخذون المكسب مقدم بأيديهم، الأمر الثاني يحتاطون في الأمور الأخرى، لم يبقى عندك إلا مبلغ قرضة كما يقول القرضة حسنة، وهذه القرضة الحسنة معروفة لأنها ليست قرضة لله عز وجل وإنما هي ربا. فيجب على المسلم أن يتجنب هذا. البنك ما أرسل لك عسكري وقال لك تأتي تأخذ الربا، ما أرسل لك أبدا، أنت رحت بنفسك، فأنت تدخل في هذه المعاملة بطوعك واختيارك. ثم أيضا الربا موجود في غير البنوك، موجود في المؤسسات عند الناس الذين عندهم أموال، فتأتي عند صاحب المؤسسة يعطيك إذا بغيت الربا يعطيك. فليس معنى ذلك أنه لا يوجد إلا في البنك، وإنما يوجد في المعاملة بين الناس. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة الربوية بأي صورة من الصور، ما دام أنها تؤدي إلى الربا فعليك أن تتجنبها. تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات ينهاك عن قربها، لأنك إذا قربت منها قد تقع فيها. كذلك يبين الله آياته للناس، الله عز وجل يبين آياته للناس، فإذا بين لهم الآيات قامت عليهم الحجة، وإذا وقعوا بعد ذلك في الحرام فالحجة قائمة عليهم، الله عز وجل بين لهم ذلك. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأنت أمرت بطلب المكسب الحلال، وبحمد الله المكاسب الحلال كثيرة جدا موجودة، ونهيت عن المكاسب الحرام، فعليك أن تتقي الله عز وجل، تقواه أن تتجنب هذه المعاملة وتتجنب كل أمر نهيت عنه. أمرت بشيء فعليك أن تمتثله، نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي عنه. إذن التقوى ملاكها وجماعها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال عنها أبو هريرة أو غيره حينما سئل عن التقوى، فقال يعني التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ثم بين أن الإنسان إذا كان يمشي في أرض فيها قزاز فيها شوك فيها ماذا يصنع فيها، بين على أنه إذا كان هناك شيء يضره قريب من رجله فهو يمد رجله حتى يتجنبه، وإذا كان بعيد يكثر عنه، يعني يتقيه. هذا السقف يدينا من المطر ومن الشمس. كذلك امتثال الأوامر تقيك من عذاب الله عز وجل ومن سخطه. وابن المعتز يعني ذكر أبيات في تعريف التقوى وبين على أن هذه الأعمال التي يرتكبها الإنسان وإن كانت قليلة في نظره فقد تكون كثيرة، وبين على أن التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، قال في الأبيات التي ذكرها: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها وهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول هذا الجبل الكبير الذي تراه ليس هو صخرة واحدة، نحن لو ذهبنا إلى أحد ما نجد صخرة واحدة، نجد حصى مع حصى مع حصى. وهو يقول هذه الذنوب التي تقول أنها صغائر تأتي بهذه مع هذه مع هذه حتى تجتمع فتسير مثل الجبل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، يعني الذي يريد أن يتقي الله عز وجل يخلي هذه الذنوب جميعا الصغيرة والكبيرة، فهو التقى الذي يكون وقاية بينه وبين سخط الله عز وجل. وبين كما سمعنا في هذا المثال: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يقول هذا الجبل الكبير الذي تشاهده كله حصى حجر مع حجر، فأنت حينما ترتكب صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تتجمع عليك حتى تكون بهذا الشكل. وكذلك المطر حينما ينزل من السماء ينزل قطرات كما نشاهد، وثم بعد ذلك يتجمع فيصير هذا السيل الكبير الجاري. إذن على الإنسان أن يتجنب الأمور التي يظن أنها صغيرة لأنها تتجمع عليه فتغرقه وتهلكه. وهذه معنى التقوى: لعلكم تتقون، أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يمكن تقرأ لنا؟
قال رحمه الله: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون.
الله عز وجل يبين في هذه الآية أن حينما فرض الصوم كان الأمر كذلك، بأن الإنسان إذا نام، إذا رجع من عمله ونام قبل أن يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته حرم عليه ذلك. يعني القصة أن أحد الصحابة رجع ثم طلب من زوجته الأكل، ما عندها شيء، فذهبت تأخذ له الطعام إما من جيرانها أو من أهلها أو من أقاربها، فلما رجعت وجدته نائم فقالت لك الخيبة، يعني خلاص حرم عليك ذلك. ثم بعضهم كان يختان نفسه في مثل هذه الأعمال المنهي عنها ويضرب زوجته، والله عز وجل عفى ورفع هذا الحرج، فلولا أنه رفع هذا الحرج وهو مشق على الناس لوقعوا في الإثم، والله عز وجل بفضله ورحمته رفع عنهم ذلك وأباح لهم الأكل والشرب والجماع سواء نام الإنسان أو لم ينم. نعم.
فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أينووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح.
يعني هنا يعني كلوا واشربوا وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، سمعنا يعني من أعظم مقاصد النكاح هو الإعفاف. الرسول قال أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالزواج فيه مصالح كثيرة، فيه الذرية، وكما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر منكم الأمم يوم القيامة، وكذلك الولد الصالح يدعو لوالديه، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح الذي يدعو له. ولهذا ينبغي للوالدين العناية بأبنائهما، لأن الولد إذا لم يحافظ عليه ويربى التربية السليمة الصحيحة وخالط الأشرار فينعكس الأمر. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن جليس الجليس الصالح وجليس السوء، والأولاد حينما يذهبون مع جلساء السوء يغوونهم ويدخلونهم في أمور كما نعرفها الآن. كثير من الشباب يقعون في هذه الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل، إما بالأمور المحرمة، وكثيرا ما يحدث من الشباب هذه الأشياء الكثيرة جدا التي انتشرت بين الناس، ومنها الحشيش، شرب المسكر، بل عندهم حاجات كما نسمع زي الدقيق هكذا إذا وضع في أنف الشخص هذا أصبح يعني خلاص يريد مثل هذا باستمرار. فيجب على الإنسان أن يحافظ على أولاده وأن يسأل عنهم، ما يتركهم. كثير من الأولاد يذهبون وآباؤهم لا يسألون عنهم أين ذهبوا، أين راحوا، مع من يذهبون، مع من يجتمعون، وهذا تفريط. فلا ينبغي للمسلم أن يترك أولاده بهذه الصورة، بل عليه أن يحافظ عليهم. ثم كما نسمع الآن الشباب الذين أخذوا وصلوا إلى هذا الحد، وهو أنهم يفجرون أنفسهم لأنهم أخذهم جماعة لعدم دينهم وعدم معرفتهم بما ينبغي أن يكون، فانزلقوا معهم وعملوا مثل هذه الأعمال. فيجب على المسلم أن يحافظ على أولاده وأن يسأل أين ذهبوا وأين راحوا. وبعضهم أولاده يذهبون ولا يدري عنهم إلا في الصباح يرجعون، ما يسألون فين ذهبتم، أين رحتم، مع من تمشون. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من جلساء السوء، وبين على أن جليس السوء مثل نافخ الكير الحداد، نافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. وجليس الجليس الصالح مثله ببائع المسك، إذا ذهبت للدكان عند بائع المسك إما أن يعطيك شيء وإما أن تشتري منه وإما أن تشم رائحة طيبة، بمعنى أنك تكسب بأي حالة من الأحوال. وأما نافخ الكير فإما أن تشم الرائحة الكريهة وإما أن يحرق ثوبك، وهكذا جليس السوء. فجليس السوء يعني يورد من يجالسه المهالك، فعلى الإنسان أن يحافظ على أولاده وأن لا يتركهم هملا، حتى إذا كانوا صالحين استفاد منهم في حياته الدنيا وكذلك بعد وفاته يدعون له. وهذا من أعظم المكاسب ومن أعظم المصالح التي شرع الله عز وجل في النكاح، وكذلك الإنسان يعف نفسه ويعف زوجته. نعم.
ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.
يعني هذا تنبيه، أنت أذن لك وسمح لك بأن تباشر زوجتك وهذا لا مانع منه، لكن يقول هنا لا يقدم الإنسان هذه اللذة على الأمور الأخرى التي يستفيد منها في آخرته. فرمضان فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الليلة ويتقرب إلى الله عز وجل فيها بالعبادة، ولا يقدم عليها اللذة يكون مع زوجته إلى قرب الفجر، إنما عليه أن يجتهد في العبادة، لا سيما وما عنده مدرك، بمعنى أن زوجته معه في رمضان وبعد رمضان، لكن ليلة القدر هي ليلة واحدة، إذا فاتت فاتت. فعلى الإنسان أن يشتغل في ليالي رمضان ولا سيما في العشر الأواخر بالعبادة والطاعة، ولا يقدم عليها اللذة وإن كانت مباحة، اللذة هذه أبيحت له، لكن لا يشتغل بها عما يفيده، لأن هذه الليلة من تحصل عليها وقبلت دعوته فيها هي كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر. العبادة في هذه الليلة يعني أكثر من عبادة 83 سنة، فعلى المسلم أن يحرص عليها وأن يكثر من الطاعات في شهر رمضان. وهو قد ذهب إن شاء الله كنا من المقبولين فيه، ومن قبل في رمضان قبل عمله، يعني يفوز الفوز العظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلع على المنبر قال آمين 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 ثلاثة، فسألوا الصحابة لماذا، أم أنت على ماذا، فقال أن جبريل جاءه وقال له رغم أنه امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين. وهنا يجب علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نصلي عليه دائما في الصلوات، فالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أجرها مضاعف، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، ويجب على المسلم أن يكثر من ذلك. ثم قال له رغم أنه امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة، أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين. وهذا يبين لنا على أن بر الوالدين من الأمور التي حث عليها الله عز وجل في كتابه، فقد قرن حق الوالدين بحقه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. آيات أخرى حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا، يبر بهما كما قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ونسمع هذه العبارة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كلمة عندك تبين لك على أن هذا الأب وهذه الأم وصل إلى مرحلة كأنه ملتجئ عندك في هذه الحالة. أنت لما كنت صغيرا يقدم لك الوالدان كل شيء، كل شيء الوالد يقدمه لولده، فهو يشفق عليك ويرحمك ويعلمك ويقدم أعمالك وحاجتك على حاجته. ثم يأتي الضعف، ضعف الوالد، فيصل إلى هذه الدرجة فيصبح لا يستطيع أن يقوم بشؤون حياته. هذا التعبير القرآني يبين لك حق الوالد، إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما. عندك معنى أنه ملتجي لا يقدر يعمل شيء مثل ما كان يعمل في حال قوته، هو الآن في حالة ضعف، فيحتاج منك الرحمة واللين والعطف والشفقة. ولهذا الله عز وجل قال فلا تقل لهما أوف، هذا تنبيه على ما هو أعلى من ذلك. فلا تقول لهم أف، هذه الكلمة الوالد يتأثر منها ولا يستطيع يتحملها مطلقا. أنتم الآن لا سيما الصغار الآن ما يدرك هذا، لكن إذا تقدمتم في السن وجاءوا عندكم الأولاد أنت لا تتحمل من ولدك مثل هذه الكلمة، ما تستطيع تطيقها. فلا تقول لهم أف ولا تنهرهما مثل ما ينهر الوالد الولد. الولد الصغير والده ينهره، يتكلم عليه، اترك هذا لا تفعل هذا، لكن أنت لا تقول لولدك من هذا القول. ولا تقول لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، قولا لينا بالعطف والرحمة وإظهار الشفقة والعطف عليه، وهو سيبقى عندك فترة قصيرة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذا وصل إلى هذه الدرجة وهو عندك كما قال الله عز وجل فلا تتضجر منه، سيرحل عنك من قريب، لن يطول الوقت معك، قد يكون 10 سنوات حتى 20 سنة وتنتهي. فعليك أن ترحمه، لأنك إذا رحمته دخلت الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قاله جبريل رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. وقد جاء في الأثر أن رجلا كان يطوف بأمها على ظهره، فقال لأحد العلماء أو لغيرهم، ابن عباس أو غيره من العلماء لا أذكر ذلك، ولكن القصة هكذا واردة في التفسير، قال ها تراني جزيت أمي، قال ولا بزفرة واحدة، يعني هذا العمل الذي عملته ولا بزفرة من زفراتها، زفرة واحدة. فحينما تضع الولد تضعه كرها، حملته كرها ووضعته كرها. المرأة حينما يأتي الولادة تكاد تفقد روحها، وهذا شيء معروف، ويغيب عقلها خلاص. إذا طلع الولد وأفاقت ما تبحث عن نفسها وما الذي جرى عليها، تسأل عن الولد كيف حاله، هل هو بخير ولا ما جرى عليه. طيب على المسلم أن يراعي والديه، لا سيما هذا الجزاء العظيم، والجنة تحت أقدام الأمهات. فإذا بر الإنسان بوالديه فينال هذا الأجر العظيم. ثم الثالثة من المسائل التي أمن عليها قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، أدرك رمضان فلم يغفر له. ورمضان كما نعرف أوله رحمة وآخره عتق من النار، يعني يجب على الإنسان في رمضان أن يخلص العبادة لله عز وجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واجتهابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أنت إذا واظبت في رمضان على القيام وعلى الصيام وكنت من المقبولين إن شاء الله، فعليك إذا ذهب رمضان ما تجعل نفسك أن شوال يعني يختلف عن رمضان. رب رمضان هو رب شوال، فالذي عبدته في رمضان هو الذي تعبده في شوال، فعليك أن تحافظ على الأعمال وعلى المكاسب التي تحصلت عليها في رمضان، فأنت تكسر من الطاعة، تكسر من العبادة، ولا تكون من الجماعة الذين لما سئل عنهم أحد العلماء بأنهم إذا جاء رمضان أخلصوا واجتهدوا في العبادة ثم إذا ذهب ذهبوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وكثير من الشباب قد يكون منصرفين عن صلاة الجماعة وعن الأعمال الطيبة، فإذا جاء رمضان تجدهم مشمرين، واحد سجادته معه وهو ذاهب للمسجد إلى أين؟ إلى صلاة التراويح. فنقول هذا شيء طيب والحمد لله، فما دمت رجعت إلى الله فعليك أن تحافظ على ذلك. ما هو ينتهي رمضان وخلاص وتنتهي، ما تدري رمضان يأتي وعدك موجودة ولا. فيجب على المسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة في جميع الأوقات. وشوف حكمة الله عز وجل، ما أخبر أحد بأجله متى يموت، ما أحد يدري، وهذا من أجل أن يستمر الإنسان في الطاعة وفي العبادة. وإذا لو كان الإنسان يعرف أنه يموت اليوم الفلاني، إذا جاء هذا الوقت وقرب سيخلص العبادة وسيتبتل وسيعمل كل شيء. ولكن الموت لا يأتي إلا بغتة، ما تدري متى تموت، وهذه حكمة الله عز وجل حتى أن الإنسان يستمر في عبادة الله عز وجل، لأنه ما يدري متى يموت. فعليك أن تموت على عمل طيب. يجب على المسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة في جميع أوقاته.
نعم شيخ
صلى الله عليه وسلم، تستمروا كل واشربوا،
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع. وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه،
لأن الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهو يذكر يقول أنه لو أكل إنسان هو شاك فهذا إشارة لا بأس عليه، لأنه غير متأكد هل طلع الفجر أو لم يطلع. ولكن ينبغي الإنسان أن يحترز ما يدخل الغرفة ويقفل الباب ويقفل الستار والظلام خلاص وآكل، هذا ما يصلح. فلا بد أن الإنسان إذا جاء الوقت يعني وقت الفجر عليه أن يكف عن الطعام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا تبين هذا فعليه أن يكف عن الأكل والشرب. نعم.
وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد.
يعني هذه سنة، إذا أخر السحور هذه سنة، ومعنى ذلك على أنه يكون في النهار قويا ما يضعف ويتعب، فإذا لم يتسحر ربما يتضجر في آخر النهار حينما يغلب عليه الجوع، فالسحور فيه بركة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. نعم.
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه، لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق.
هذا فيه أحاديث واردة أيضا على أن الإنسان إذا أصبح جنب وهو صائم فيغتسل ويستمر في صومه، فهذا لا ينقض الصوم، والآية تدل على هذا، لأن الإنسان إذا أبيح له إلى هذا الوقت قد لا يتمكن أن يغتسل قبل طلوع الفجر، وهذا لا يضر بحمد الله.
ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك،
بمعنى أن هذا ينقض الاعتكاف. فالإنسان إذا باشر زوجته وهو معتكف فاعتكافه ذهب، ويجب عليه أن يتجنب ذلك، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي الإباحة لمن لم يكن معتكفا، من كان في بيته وغير معتكف فهذا مباح له إلى هذا الوقت. نعم.
ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف. تلك المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفترات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطئ على المعتكف، ونحو ذلك من المحرمات، حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال فلا تقربوها، أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه.
كما سبق الحديث عن أن هذه الآية والتعبير بهذا لا تقربوها أنا تدل على هذا المعنى. فقوله هنا المذكورات، وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوهم من المفطرات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور. المعذور سبق على أن الله عز وجل أباح للمسافر وللمريض أن يفطر، فالمسافر له أن يفطر ثم يقضي، وكذلك المريض له أن يفطر ثم يقضي. فهذا الذي عنده سفر أو عنده مرض فهذا معذور، أما ما عدا ذلك فلا. ثم هذه الأمور كلها التي ذكرها الله عز وجل أخبر على أنها من المحرمات على الصائم، أي أنه لا يجوز له أن يعمل ذلك. وقوله حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها، ذكر لكم الحديث الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فعلى الإنسان أن يتجنب الأمور المشتبهة. هنا لما جاء النهي يعني عبر بلا تقربوها، فكونك تقرب منها معنى ذلك يخشى أن تقع فيها، فلا تقربوها، وهذا أبلغ من قوله فلا تفعلوها. ويقول لك لا تقربوها كلية، لأنك إذا قربتها وقعت فيها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. من الوسائل الموصلة إلى مثل هذا الإنسان لو كان يداعب زوجته فربما أنه يقع في الجماع ويحدث ما يحدث، وهو يقول لك لا تقرب ذلك، يجعل بينك وبين هذا وقاية بعيدة. فالإنسان يبتعد عن الأمور التي يخشى أنه إذا وقع فيها وقع في المحرم. إذا أنت نهيت عن مباشرة الزوجة في رمضان بعد الفجر، يعني في الأوقات التي نهيت عن الأكل والشرب، فأنت لا تقرب مثل هذه الأمور لأنه يخشى أن تقع فيها، فقال فلا تقربوها. نعم.
والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه وترك كل سبب يدعو إليها، وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها.
يعني الأوامر أمرت بشيء ويقول لك أنت محدد بعمل هذا الشيء الذي أمرت به فلا تعتدي، لا تتجاوز، فإن مجاوزة الحد هذا غلو. فالله عز وجل يبين على أن ما أمرك به فعليك ألا تتجاوزه، لأنك إذا تجاوزته فكأنك تقول أن هذا الشيء ما يكفي. مثلا في رمي الجمرات أمر الإنسان أن يرمي بسبع حصيات، هذه السبع حصيات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعها بيده أمام الناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فلو أن إنسانا يقول هذا الحجر الصغير ما يكفي لأنه يتصور أنه يرمي الشيطان، لأن الشيطان أغواه في هذه الفترة الطويلة فهو يريد أن ينتصر منه فيقول هذا ما يكفي، فإذا جاء بحجر أكبر من هذا فهذا تعدي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حد ذلك الحد فلا تتعدى ذلك الحد. وكذلك في جميع الأوامر التي أمرك بها لا تأتي بزيادة وتقول هذا لا يكفي، لأنك حينما تعمل مثل هذا العمل فكأنك تقول إما هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام غير كافي وأنت تريد تأتي بشيء من عند نفسك، وإما أن تريد تقول الرسول ما بلغ البلاغ المبين. فيجب على المسلم أن يقف عند الحدود، الله عز وجل أمرك بشيء فلا يجوز لك أن تتعدى، لأنك إذا تعديته فقد أخطأت وقلت بأن ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لك لا يكفي وتريد أن تأتي بتشريع من عند نفسك.
كذلك أي بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح، يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنه إذا بان لهم الحق اتبعوه وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه، فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بيّن الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا قبل رمضان عند هذه الآية، وكان قبلها الآيات التي فيها فرض الصيام على المسلمين وهو ركن من أركان الإسلام الخمسة، وعقب هذه الآية بقوله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي ولأمروا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية كما ذكر المفسرون هي جواب لسؤال من بعض الصحابة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، أي سألوه عن الله عز وجل هل هو قريب أم بعيد. الحديث الذي ورد في هذا فيه بعض الضعف، ولكن هناك أحاديث موجودة في الصحيحين وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم في صحيح مسلم أن الصحابة كانوا معه في غزوة من الغزوات، فكانوا كلما صعدوا مرتفعا أو هبطوا واديا رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وإنما تدعون قريبا سميعا بصيرا. وهذه الأحاديث الأخرى وقد أوردها ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية تشهد لهذا المعنى، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أصحابه فنزلت هذه الآية. وهناك آيات كثيرة في كتاب الله فيها أسئلة توجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتي الجواب من الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن المحيض، وهكذا، والله عز وجل ينزل الجواب على ذلك السؤال. هذا الجواب جاء لهذا السؤال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ثم بين هذا القرب بإجابة الدعوة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. معنى ذلك أن الأمر لا يحتاج إلى وساطة، أي أن يتوسط إنسان ولي أو غير ممن يدعون لهم الولاية فيتوسطون به إلى الله عز وجل حتى تكون دعوة الله عز وجل بواسطته، وإنما الله عز وجل هو قريب من كل واحد من عباده إذا دعاه وسأله، وكان السؤال مشروعا وكان الدعاء متوفر له الشروط التي أشار إليها المؤلف فالله عز وجل يستجيب له. إذن القرب هنا نوعان والدعاء نوعان. القرب الله عز وجل بعلمه قريب من جميع مخلوقاته، الله عز وجل بعلمه قريب من جميع مخلوقاته فهو أحاط بهم علمه، وكذلك قريب من المؤمنين بالنصر والتأييد. يعني القرب ينقسم إلى قسمين: قرب عام وهو المعية المحيطة بالعالم جميعا، فالله عز وجل محيط بجميع خلقه: ألم تر أن الله يعلم في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة. فالله عز وجل مع عباده بعلمه، ثم كذلك مع عباده المؤمنين بالنصر والتأييد. والدعاء الذي يتوجه به الإنسان إما دعاء عبادة وإما دعاء مسألة. دعاء عبادة الاستغفار والتكبير والتهليل والتحميد ودعاء الله عز وجل بأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أو دعاء مسألة أي يدعو الله عز وجل ويطلب منه شيئا. هذا السؤال الله عز وجل يستجيب لصاحبه بشروط ذكرها في هذه الآية، ويقوله تبارك وتعالى فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. الاستجابة لله عز وجل تكون بامتثال أمره واجتناب نهيه، والإيمان به أن تؤمن به بأن الله هو الواحد الأحد الذي ليس له شريك في ملكه وهو المعبود وحده. فإذا كان الإنسان في هذه الحالة يؤمن بالله عز وجل ويستجيب لأوامره، يمتثل الأمر ويجتنب النهي، ثم دعا ربه، فهذا الدعاء يستجاب بشروط: الإيمان بالله كما سمعنا، وكذلك أن يكون مشروعا، بمعنى أنه لا يدعو بقطيعة رحم، لا يعتدي في دعائه يدعو على الآخرين، وإنما يدعو الله عز وجل بهذا الشرط، أي دعاء مشروع يدعو به الله عز وجل، يطلب المغفرة، يطلب الرزق، يطلب الرحمة، فكل ما توجه به إلى الله عز وجل وهو مشروع فهذا مقبول منه. بالشروط الأخرى أيضا إذا لم يكن هناك مانع، يعني أولا يكون قلبه حاضر متوجه إلى الله عز وجل، الأمر الثاني أن يكون الدعاء مشروع ليس فيه قطيعة رحم، ليس فيه اعتداء، الشرط الثالث أن لا يمنع مانع من إجابة الدعاء. ما الذي يمنع من إجابة الدعاء؟ أولا إذا كان بقطيعة رحم فالله عز وجل لا يستجيب لذلك الدعاء. الأمر الثاني أن يكون الإنسان يأكل الحلال ويتجنب الحرام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما سأله السائل وقال يعني أرجو أو أطلب أن يكون دعائي مستجابا، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: أطب مطعمك تجب دعوتك، أطب مطعمك تجب دعوتك. وكذلك في الحديث الآخر الذي في الصحيحين أيضا أن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام، فأنا يستجاب له، مع أن السفر من مظنة قبول الدعاء إذا كان إنسان مسافرا، يعني من مظنة قبول الدعاء، لكن إذا كان مطعمه حرام ومشربه حرام فدعاه لا يستجاب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك. فأكل الحرام يمنع الإجابة من الله عز وجل. والحرام له أنواع متعددة كثيرة، إما يأكل أموال الناس بالباطل بالغش، إما يكون عن طريق الربا، إما أن يكون عن طريق الرشوة. فأكل أموال الناس بالباطل أوجه كثيرة له، فإذا كان الإنسان يعمل مثل ذلك، يأكل أموال الناس بالباطل بهذه الأساليب: بالغش، بالبيع والشراء، بالسرقة، بالغصب، بالنهب، بأي أسلوب من الأساليب التي حرمها الله عز وجل في كتابه وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا الإنسان الذي يتعاطى مثل هذه الأمور فدعوته لا تستجاب. إذن من أراد أن تكون دعوته مستجابة فعليه أن يؤمن بالله عز وجل ويستجيب له، بمعنى يمتثل أوامره ويجتنب نواهيه، وكذلك أن لا يدعو إلا بمشروع ولا يدعو بقطيعة رحم، وأن يتجنب المكاسب التي هي حرام بأي صورة من الصور. فإذا توفر عند العبد ذلك فالله عز وجل يستجيب دعاءه. ولهذا ذكر المؤلف فقال: القرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، فالله عز وجل قريب من كل خلقه بعلمه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. ولهذا قال في الآية: فليستجيبوا لي إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. متى يتجاب دعوته؟ إذا توفرت فيه هذه الشروط: آمن بالله عز وجل، وكانت مكاسبه حلال، مطعمه حلال، مشربه حلال، وكذلك أن لا يدعو بقطيعة. ممكن تكرر التعليق على هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعد رحمه الله تعالى: هذا جواب سؤال سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة، ولهذا قال: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله قد وعده بالإجابة، وخصوصا إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية، والإيمان به الموجب للاستجابة. فلهذا قال: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أن يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة. ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب لحصول العلم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا.
وقوله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه الآية التي سمعنا كان في أول فرض الصيام على أن المسلم إذا نام قبل العشاء حرم عليه الأكل والشراب والنكاح، وكان في هذا حرج على الناس، وكان بعضهم يخالف مثل هذا العمل، فالله عز وجل برحمته ولطفه رفع عنهم هذا الحكم، فأباح لهم الأكل والشرب والنكاح أي الجماع إلى قرب الفجر. فالله يقول: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، والرفث المقصود به الجماع، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وهذا كناية على أن هناك ملابسة بين الرجل والمرأة، فكأن بعضهم لبعض كاللباس. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني هذا الحكم الذي كان في أول الأمر على أن الإنسان إذا نام لا يأكل ولا يشرب ولا ينكح زوجته أي لا يجامعها، علم الله منهم أنهم قد يخالفون مثل هذا الشيء المنهي عنه. عند ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات التي فيها الإباحة لهذه الأعمال التي منعوا منها في أول فرض الصيام. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي أنكم لا تطبقون ما طلب منكم، وهو الامتناع عن الأكل والشرب بعد النوم وكذلك عن الجماع، فحدث منكم ما يخالف ذلك، فتاب عليكم، يعني على ما سبق منكم تاب الله عليكم وعفى عنكم فيما مضى منكم فيما عملتموه في اختياركم لأنفسكم. فالآن باشروهن، يعني بعد ذلك النهي أذن الله عز وجل لهم في المباشرة، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الشيء الأعظم في النكاح هو طلب الولد، والولد إذا أنجب الإنسان ولدا وكان هذا الولد صالحا يستفيد منه والده، لأنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أولد صالح يدعو له. وكذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الزواج، وقال للشباب: من استطاع منكم البات فليتزوج فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبتل ليس من سنته، وإنما من سنته الزواج، لأن في الزواج فائدة عظيمة: أولا إعفافه لنفسه ولزوجته، ولإنجاب الولد الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، يعني في الأول نهوا عن الأكل والشرب بعد النوم، وهنا أباح الله لهم ذلك: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يعني أباح الله عز وجل للمسلم في رمضان أن يأكل ويشرب ويجامع زوجته، وهذا مباح له إلى قرب الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. الخيط الأبيض من الخيط الأسود إشارة مقصود بها طلوع الصبح. أما الشخص الذي أخذ له خيطين ووضعها تحت فراشه من أجل أن يتبين ذلك، فهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يدرك هذا المعنى، فالمعنى المقصود به طلوع الفجر، لأنه قال في الآية: من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. وهذا هو الوقت الذي يلزم المسلم أن يمسك عن الطعام والشراب والجماع بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أفطر الصائم، وعند ذلك يباح له ما كان محرما عليه في الأول، أي في النار، من جميع الأعمال التي نهي عنها: أكل وشرب وغيره. ثم أيضا في نفس الصوم الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن الصائم ليس معناه يصوم عن الطعام والشراب والجماع فقط وعن الشهوات، بل أيضا يلزمه أن يصوم عن المحرمات الأخرى، أي أنه لا يطلق لسانه في أعراض الناس، لا يتكلم في أعراض الناس، لا يسب ولا يشتم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي لا يصوم الإنسان عن الحلال ويفطر على الحرام، لا تترك الطعام والشراب ثم تطلق لسانك بالأقوال غير المناسبة كقول الزور. ورسول عليه الصلاة والسلام قال هذا القول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والصوم من أجل العبادات، لأنها لله عز وجل، والإنسان بإمكانه أن يأكل ويشرب ويأتي شهواته ويخرج إلى الناس ويقول: أنا صائم، فهذا لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاء في الحديث القدسي قول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ثم بين العلة: يدع طعامه وشرابه من أجله. فالصائم حينما يدع الطعام والشراب يدعه خوفا من الله عز وجل، وكذلك يدع الشهوات التي ترغب نفسه فيها ويكف نفسه عنها، ويصوم لله عز وجل، فيصوم تصوم جوارحه، يصوم لسانه عن الكذب والغيبة وعن كل ما حرم الله عليه. هنا بين الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف يكون له مع أن كل الأعمال لله عز وجل؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، أي أعمال العباد التي يتعبدون بها إلى الله عز وجل كلها لله. بين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قول الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي، يعني يدع الطعام والشراب والشهوات من أجل الله عز وجل، لأنه بإمكانه كما قلنا أن يغلق بابه وأن يأكل ويشرب ويأتي زوجته ويعمل ما يشاء ثم يخرج إلى الناس ويقول أنا صائم، والناس ليس لهم إلا الظاهر. إذن هذا الصوم جعله الله عز وجل من أفضل العبادات لأنه بهذا المعنى، أي أن الإخلاص فيه واضح جدا، والله عز وجل أخبر على أنه يوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. ومن أسماء رمضان أنه شهر الصبر، فالصوم معناه يحتاج صبر من الإنسان، يصبر عن الطعام وعن الشراب وعن شهواته، فالله عز وجل يجازيه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا بين الله عز وجل سنة الاعتكاف، والاعتكاف هو أن ينقطع الإنسان العبادة في المسجد، والاعتكاف لا يكون إلا في مسجد لا يكون في البيت. فالمساجد التي تصلى فيها الجمعة والجماعة هي التي يشرع فيها الاعتكاف، وإذا اعتكف الإنسان معناه أنه ينقطع للعبادة. والله يقول لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، معنى ذلك أن هذا ينقض الاعتكاف، يعني الإنسان لو خرج لبيته وجاء زوجته فاعتكافه نقض بهذا العمل. فالإنسان ينقطع في المسجد للعبادة لله عز وجل، لتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، وهذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يعتكف في رمضان العشر الأواخر واعتكافه مستمر، وكذلك زوجاته من بعده اعتكفن في المسجد. أي الاعتكاف سنة، وهذه السنة إحياؤها من الأمور الطيبة، والله عز وجل يثيب صاحبها عليه، ولكن لابد يكون الاعتكاف في المسجد، أي المسجد الذي يصلى فيه جماعة، ولا يكون اعتكافه في البيت، ولا يكون في مسجد يعني غير معروف لصلاة الجمعة والجماعة، وإنما يصلي في يعتكف في هذا المسجد. ثم قال الله تبارك وتعالى تلك حدود الله فلا تقربوها، وتأتي آيات تلك حدود الله فلا تعتدوها. فالشيء المحرم ينبغي للإنسان أن يبتعد عنه، فقوله لا تقربوها هذه أمور محرمة فينبغي أن تبتعد عنها، لأن الإنسان إذا قرب من الشيء المنهي عنه ربما يقع فيه. ولهذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام حدود الله عز وجل، وذكر أن الإنسان الذي قد يقع في هذه الأمور قال كالراعي يرعى حول الحمى، قال إن الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فإذا كان هناك أرض مزروعة محمية وعندك مواشي وقربت منها بمواشيك، فلا بد هذه المواشي أن تدخل في هذا الحمى وتأكل منه. معنى هذا على أن الشيء المحرم يجب على الإنسان أن يبتعد عنه، ولهذا قال فلا تقربوها، ما قال لا تعتدوها، يعني لا تعتدوها إذا كنت أمرت بشيء ثم دخلت في هذا الشيء الذي أنت أمرت به فلا تتعدى الحدود المحددة لك في ذلك، لكن الشيء المنهي عنه لا تقربه كلية. فأنت منهي عن شرب الخمر، منهي عن الزنا، منهي عن الربا، منهي عن الأعمال اللي فيها كلها مكاسب وحرام، فيجب عليك أن تبتعد عنها، لأن الأمور التي فيها شبهة لا يمكن أن ينجو منها الإنسان إلا إذا ابتعد عنها، لأن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، كل واحد يعلم الحلال والحرام، الزنا والسرقة والغصب والنهب هذا كله حرام الإنسان يعرفه، الأمور اللي حلال مباحة كل إنسان يعرفها، لكن هناك أمور مشتبهة الإنسان لا يدري هذا الأمر حلال أو حرام، ما أنت متأكد هل هو حلال أو حرام. إذن ما النجاة منه؟ النجاة ألا تقربه، فمن يعني استبرأ لدينه وعرضه، من ابتعد عن هذه الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في هذه الأشياء المشتبهة وقع في الحرام. إذن يجب على المسلم أن يبتعد عن المكاسب، ولا سيما ما كثر العرض والطلب فيه وهو قضية الربا، لأن كما قال عبد الله بن عمر سيأتي زمان من لم يقع في الربا يصبه غباره. فنجد الوسائل كثيرة ومتعددة، والنشرات منتشرة بين الناس، هذا عمل حلال وهذا طيب وهذا مكسب طيب، فعلى الإنسان أن يتثبت في مثل هذه الأمور. والرزق بيد الله عز وجل، الرزق الحلال فيه بركة، ورزق الحرام تمحق بركته. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبط الشيطان من المس. وقال الله عز وجل يضحك الله الربا ويلقي الصدقات. فالربا ليست فيه بركة وإن كان كثر في عين الإنسان. ثم الربا سمي بأسماء كثيرة، وهذه الأسماء يعني مرقبة للناس، مثل ما يسمون المشروبات الحرام، يعني مشروبات إما ويسكي وإما أي نوع يسموها بغير اسمها، كلها خمور لكن يطلقون عليها أسماء ترغب الناس فيها حتى يقعوا فيها. كذلك الربا أمثلة كثيرة متعددة، فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المكاسب الحرام مطلقا، ولا يقرب منها، لأنه إذا قرب منها وقع فيها. الحلال بين والحرام بين. الربا يسمونه بالفائدة، الفائدة هذه يعني ترغب الإنسان فائدة، والفائدة كل واحد يريد فائدة، لكن هذه الفائدة إذا كانت 1% أو 10% لا فرق بينها، كله حرام سواء في 1% أو في 10%. فيجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه المعاملة التي من أسبابها كما سبق أن دعاء الإنسان لا يستجاب. وإذا كان الإنسان يأكل الحرام والربا حرام بنص القرآن والسنة فدعاه غير مستجاب. وكل لحم نبت في الإنسان من سحت فالنار أولى به، فكيف يؤكل أولاده وأسرته ومن يمونهم بالمكاسب الحرام؟ لا يجوز للمسلم أن يعمل ذلك. والأدلة واضحة وصريحة، وليس الربا موجود في البنوك فقط. يعني بعض الناس يقول هذا بنك ربوي، يعني البنك هو الذي يرابي وغيره لا، والكلام هذا ليس بصحيح. البنك نفسه مملوء في معاملة طيبة في الربا. أنت تصلي مع المسلمين وتسمع هذه الآية الذين يأكلون الربا لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ثم في الصباح تفكر تريد تجارة فيقول لك اذهب للبنك الفلاني تجد الفلوس عندهم، فتأتي عندهم تطلب منهم مبلغ من المال حتى تفتح لك متجر. إذا طلبت منهم 100,000 هم يقرضوك قرضة، لكن هذه 100,000 لا يعطوك منها إلا 90، و10,000 هي المكسب حقهم الذي هي 10%، ما يعطوك 100 كاملة وإنما يعطوك 90,000، وتكسب السند بالمبلغ هذا 100,000. ثم يطلبون منك الكفلة والأمور التي يحتاطون بها لأخذ مالهم هذا، لأنهم لو ذهبوا للمحكمة الشرعية وطالبوا بهذا لا يعطون، المحكمة الشرعية لا تقول في معاملة الربا. فهم يحتاطون لأنفسهم، أولا يأخذون المكسب مقدم بأيديهم، الأمر الثاني يحتاطون في الأمور الأخرى، لم يبقى عندك إلا مبلغ قرضة كما يقول القرضة حسنة، وهذه القرضة الحسنة معروفة لأنها ليست قرضة لله عز وجل وإنما هي ربا. فيجب على المسلم أن يتجنب هذا. البنك ما أرسل لك عسكري وقال لك تأتي تأخذ الربا، ما أرسل لك أبدا، أنت رحت بنفسك، فأنت تدخل في هذه المعاملة بطوعك واختيارك. ثم أيضا الربا موجود في غير البنوك، موجود في المؤسسات عند الناس الذين عندهم أموال، فتأتي عند صاحب المؤسسة يعطيك إذا بغيت الربا يعطيك. فليس معنى ذلك أنه لا يوجد إلا في البنك، وإنما يوجد في المعاملة بين الناس. فيجب على المسلم أن يتجنب هذه المعاملة الربوية بأي صورة من الصور، ما دام أنها تؤدي إلى الربا فعليك أن تتجنبها. تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المحرمات ينهاك عن قربها، لأنك إذا قربت منها قد تقع فيها. كذلك يبين الله آياته للناس، الله عز وجل يبين آياته للناس، فإذا بين لهم الآيات قامت عليهم الحجة، وإذا وقعوا بعد ذلك في الحرام فالحجة قائمة عليهم، الله عز وجل بين لهم ذلك. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، فأنت أمرت بطلب المكسب الحلال، وبحمد الله المكاسب الحلال كثيرة جدا موجودة، ونهيت عن المكاسب الحرام، فعليك أن تتقي الله عز وجل تقواه، أن تتجنب هذه المعاملة، وتتجنب كل أمر نهيت عنه. أمرت بشيء فعليك أن تمتثله، نهيت عن شيء فعليك أن تنتهي عنه. إذن التقوى ملاكها وجماعها امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولهذا قال عنها أبو هريرة أو غيره حينما سئل عن التقوى، فقال يعني التقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ثم بين أن الإنسان إذا كان يمشي في أرض فيها قزاز، فيها شوك، فيها ماذا يصنع فيها، بين على أنه إذا كان هناك شيء يضره قريب من رجله فهو يمد رجله حتى يتجنبه، وإذا كان بعيد يكثر عنه، يعني يتقيه. هذا السقف يدينا من المطر ومن الشمس. كذلك امتثال الأوامر تقيك من عذاب الله عز وجل ومن سخطه. وابن المعتز يعني ذكر أبيات في تعريف التقوى، وبين على أن هذه الأعمال التي يرتكبها الإنسان وإن كانت قليلة في نظره فقد تكون كثيرة، وبين على أن التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، قال في الأبيات التي ذكرها: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها وهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. يقول هذا الجبل الكبير الذي تراه ليس هو صخرة واحدة، نحن لو ذهبنا إلى أحد ما نجد صخرة واحدة، نجد حصى مع حصى مع حصى. فهو يقول هذه الذنوب التي تقول أنها صغائر تأتي بهذه مع هذه مع هذه حتى تجتمع فتسير مثل الجبل. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، يعني الذي يريد أن يتقي الله عز وجل يخلي هذه الذنوب جميعا الصغيرة والكبيرة، فهو التقى الذي يكون وقاية بينه وبين سخط الله عز وجل. وبين كما سمعنا في هذا المثال: لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، يقول هذا الجبل الكبير الذي تشاهده كله حصى حجر مع حجر، فأنت حينما ترتكب صغيرة مع صغيرة مع صغيرة تتجمع عليك حتى تكون بهذا الشكل. وكذلك المطر حينما ينزل من السماء ينزل قطرات كما نشاهد، ثم بعد ذلك يتجمع فيصير هذا السير الكبير الجاري. إذن على الإنسان أن يتجنب الأمور التي يظن أنها صغيرة لأنها تتجمع عليه فتغرقه وتهلكه. وهذه معنى التقوى: لعلكم تتقون، أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه. يمكن تقرأ لنا؟
قال رحمه الله: كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع، فحصلت المشقة لبعضهم فخفف الله تعالى عنهم ذلك، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع سواء نام أو لم ينم، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فتاب الله عليكم بأن وسع لكم أمرا كان لولا توسعته موجبا للإثم، وعفى عنكم ما سلف من التخون.
الله عز وجل يبين في هذه الآية أن حينما فرض الصوم كان الأمر كذلك، بأن الإنسان إذا نام، إذا رجع من عمله ونام قبل أن يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته حرم عليه ذلك. يعني القصة أن أحد الصحابة رجع ثم طلب من زوجته الأكل، ما عندها شيء، فذهبت تأخذ له الطعام إما من جيرانها أو من أهلها أو من أقاربها، فلما رجعت وجدته نائم فقالت لك الخيبة، يعني خلاص حرم عليك ذلك. ثم بعضهم كان يختان نفسه في مثل هذه الأعمال المنهي عنها فيقرب زوجته، والله عز وجل عفى ورفع هذا الحرج، فلولا أنه رفع هذا الحرج وهو مشق على الناس لوقعوا في الإثم، والله عز وجل بفضله ورحمته رفع عنهم ذلك وأباح لهم الأكل والشرب والجماع سواء نام الإنسان أو لم ينام. نعم.
فالآن بعد هذه الرخصة والسعة من الله باشروهن وطئا وقبلة ولمسا وغير ذلك، وابتغوا ما كتب الله لكم، أينووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطئ وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته وحصول مقاصد النكاح.
يعني هنا يعني كلوا واشربوا وقوله وابتغوا ما كتب الله لكم، سمعنا يعني من أعظم مقاصد النكاح هو الإعفاف. الرسول قال أيها الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالزواج فيه مصالح كثيرة، فيه الذرية، وكما سمعنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، وكذلك الولد الصالح يدعو لوالديه، يعني إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: الصدقة الجارية والعلم النافع والولد الصالح الذي يدعو له. ولهذا ينبغي للوالدين العناية بأبنائهما، لأن الولد إذا لم يحافظ عليه ويربى التربية السليمة الصحيحة وخالط الأشرار فينعكس الأمر. ورسول عليه الصلاة والسلام قد بيّن جليس الجليس الصالح وجليس السوء، والأولاد حينما يذهبون مع جلساء السوء يغوونهم ويدخلونهم في أمور كما نعرفها الآن. كثير من الشباب يقعون في هذه الأمور المخالفة لشرع الله عز وجل، إما بالأمور المحرمة، وكثيرا ما يحدث من الشباب هذه الأشياء الكثيرة جدا التي انتشرت بين الناس، ومنها الحشيش، شرب المسكر، بل عندهم حاجات كما نسمع زي الدقيق هكذا إذا وضع في أنف الشخص هذا أصبح يعني خلاص يريد مثل هذا باستمرار. فيجب على الإنسان أن يحافظ على أولاده وأن يسأل عنهم ما يتركهم. كثير من الأولاد يذهبون وآباؤهم لا يسألون عنهم أين ذهبوا، أين راحوا، مع من يذهبون، مع من يجتمعون، وهذا تفريط. فلا ينبغي للمسلم أن يترك أولاده بهذه الصورة، بل عليه أن يحافظ عليهم. ثم كما نسمع الآن الشباب الذين أخذوا وصلوا إلى هذا الحد، وهو أنهم يفجرون أنفسهم لأنهم أخذهم جماعة لعدم دينهم وعدم معرفتهم بما ينبغي أن يكون، فانزلقوا معهم وعملوا مثل هذه الأعمال. فيجب على المسلم أن يحافظ على أولاده وأن يسأل أين ذهبوا وأين راحوا. فبعضهم أولاد يذهبون ولا يدري عنهم إلا في الصباح يرجعون، ما يسألون فين ذهبتم، أين رحتم، مع من تمشون. والرسول عليه الصلاة والسلام حذر من جلساء السوء، وبين على أن جليس السوء مثل نافخ الكير الحداد، نافخ الكير إما أن يحرق ثوبك وإما أن تشم منه رائحة كريهة. وجليس الجليس الصالح مثله ببائع المسك، إذا ذهبت للدكان عند بائع المسك إما أن يعطيك شيء وإما أن تشتري منه وإما أن تشم رائحة طيبة، بمعنى أنك تكسب بأي حالة من الأحوال. وأما نافخ الكير فإما أن تشم الرائحة الكريهة وإما أن يحرق ثوبك، وهكذا جليس السوء. فجليس السوء يعني يورد من يجالسه المهالك. فعلى الإنسان أن يحافظ على أولاده وأن لا يتركهم هملا، حتى إذا كانوا صالحين استفاد منهم في حياته الدنيا وكذلك بعد وفاته يدعون له. وهذا من أعظم المكاسب ومن أعظم المصالح التي شرع الله عز وجل في النكاح، وكذلك الإنسان يعف نفسه ويعف زوجته. نعم.
ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة لليالي صيام رمضان، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها، فاللذة مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك.
يعني هذا تنبيه، أنت أذن لك وسمح لك أن تباشر زوجتك وهذا لا مانع منه، لكن يقول هنا لا يقدم الإنسان هذه اللذة على الأمور الأخرى التي يستفيد منها في آخرته. فرمضان فيه ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه الليلة ويتقرب إلى الله عز وجل فيها بالعبادة، ولا يقدم عليها اللذة يكون مع زوجته إلى قرب الفجر، إنما عليه أن يجتهد في العبادة، لا سيما وما عنده مدرك، بمعنى أن زوجته معه رمضان وبعد رمضان، لكن ليلة القدر هي ليلة واحدة، إذا فاتت فاتت، فعلى الإنسان أن يشتغل في ليالي رمضان ولا سيما في العشر الأواخر بالعبادة والطاعة، ولا يقدم عليها اللذة وإن كانت مباحة، اللذة هذه أبيحت له، لكن لا يشتغل بها عما يفيده، لأن هذه الليلة من تحصل عليها وقبلت دعوته فيها هي كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، العبادة في هذه الليلة يعني أكثر من عبادة 83 سنة، فعلى المسلم أن يحرص عليها وأن يكثر من الطاعات في شهر رمضان، وهو قد ذهب وإن شاء الله كنا من المقبولين فيه، ومن قبل في رمضان قبل عمله يعني يفوز الفوز العظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما طلع على المنبر قال آمين 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 ثلاثة، فسألوا الصحابة لماذا، أم أنت على ماذا، فقال أن جبريل جاءه وقال له رغم أن امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقل آمين، وهنا يجب علينا أن نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل نحن نصلي عليه دائما في الصلوات، فالصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أجرها مضاعف، من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فيجب على المسلم أن يكثر من ذلك. ثم قال له رغم أنف امرئ أدرك أحد والديه فلم يدخله الجنة، أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة قل آمين فقلت آمين، وهذا يبين لنا على أن بر الوالدين من الأمور التي حث عليها الله عز وجل في كتابه، وقد قرن حق الوالدين بحقه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آيات أخرى حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله فصاله 30 شهرا، يبر بهما كما قال الله تبارك وتعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، ونسمع هذه العبارة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، كلمة عندك تبين لك على أن هذا الأب وهذه الأم وصل إلى مرحلة كأنه ملتجئ عندك في هذه الحالة، أنت لما كنت صغيرا يقدم لك الوالدان كل شيء، كل شيء الوالد يقدمه لولده، فهو يشفق عليك ويرحمك ويعلمك ويقدم أعمالك وحاجاتك على حاجته، ثم يأتي الضعف، ضعف الوالد، فيصل إلى هذه الدرجة ويصبح لا يستطيع أن يقوم بشؤون حياته. هذا التعبير القرآني يبين لك حق الوالد، إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما، عندك معنى أنه ملتجئ لا يقدر يعمل شيء مثل ما كان يعمل في حال قوته، هو الآن في حالة ضعف فيحتاج منك الرحمة واللين والعطف والشفقة، ولهذا الله عز وجل قال فلا تقل لهما أوف، هذا تنبيه على ما هو أعلى من ذلك، فلا تقول لهم أف هذه الكلمة الوالد يتأثر منها ولا يستطيع يتحملها مطلقا. أنتم الآن لا سيما الصغار الآن ما يدرك هذا، لكن إذا تقدمتم في السن ويوم عندكم الأولاد أنت لا تتحمل من ولدك مثل هذه الكلمة، ما تستطيع تطيقها، فلا تقول لهم أف ولا تنهرهما مثل ما ينهر الوالد الولد. الولد الصغير والده ينهره يتكلم عليه يترك هذا لا تفعل هذا، لكن أنت لا تقول لولدك من هذا القول، ولا تقول لهم أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما قولا لينا بالعطف والرحمة وإظهار الشفقة والعطف عليه، وهو سيبقى عندك فترة قصيرة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. إذا وصل إلى هذه الدرجة وهو عندك كما قال الله عز وجل فلا تتضجر منه، سيرحل عنك من قريب، لن يطول الوقت معك، قد يكون 10 سنوات حتى 20 سنة وتنتهي، فعليك أن ترحمه، لأنك إذا رحمته دخلت الجنة. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال جبريل رغم أنف امرئ أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخله الجنة، لأن الجنة تحت أقدام الأمهات. وقد جاء في الأثر أن رجلا كان يطوف بأمه على ظهره، فقال لأحد العلماء أو لغيرهم ابن عباس أو غيره من العلماء لا أذكر ذلك، ولكن القصة هكذا واردة في التفسير، قال ها تراني جريت أمي، قال ولا بزفرة واحدة، يعني هذا العمل الذي عملته ولا بزفرة من زفراتها، زفرة واحدة. فحينما تضع الولد تضعه كرها، حملته كرها ووضعته كرها. المرأة حينما يأتي الولادة تكاد تفقد روحها، وهذا شيء معروف ويغيب عقلها خلاص، إذا طلع الولد وأفاقت ما تبحث عن نفسها وما الذي جرى عليها، تسأل عن الولد كيف حاله، هل هو بخير ولا ما يجرى عليه. طيب على المسلم أن يراعي والديه، لا سيما هذا الجزاء العظيم، والجنة تحت أقدام الأمهات، فإذا بر الإنسان بوالديه فينال هذا الأجر العظيم. ثم الثالثة من المسائل التي أمن عليها قال رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين، أدرك رمضان فلم يغفر له. ورمضان كما نعرف أوله رحمة وآخره عتم النار، يعني يجب على الإنسان في رمضان أن يخلص العبادة لله عز وجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واجتهابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم أنت إذا واظبت في رمضان على القيام وعلى الصيام وكنت من المقبولين إن شاء الله، فعليك إذا ذهب رمضان ما تجعل نفسك أن شوال يعني يختلف عن رمضان، رب رمضان هو رب شوال، فالذي عبدته في رمضان هو الذي تعبده في شوال، فعليك أن تحافظ على الأعمال وعلى المكاسب التي تحصلت عليها في رمضان، فأنت تكسر من الطاعة تكسر من العبادة، ولا تكون من الجماعة الذين لما سئل عنهم أحد العلماء بأنهم إذا جاء رمضان أخلصوا واجتهدوا في العبادة ثم إذا ذهب ذهبوا، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، بئس القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان. وكثير من الشباب قد يكون منصرفين عن صلاة الجماعة وعن الأعمال الطيبة، فإذا جاء رمضان تجدهم مشمرين، واحد سجادته معه وهو ذاهب إلى المسجد إلى أين؟ إلى صلاة التراويح. فنقول هذا شيء طيب والحمد لله، فما دمت رجعت إلى الله فعليك أن تحافظ على ذلك، ما هو ينتهي رمضان وخلاص وتنتهي، ما تدري رمضان يأتي وعدك موجودة ولا. فيجب على المسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة في جميع الأوقات. وشوف حكمة الله عز وجل، ما أخبر أحد بأجله متى يموت، ما أحد يدري، وهذا من أجل أن يستمر الإنسان في الطاعة وفي العبادة. وإذا لو كان الإنسان يعرف أنه يموت اليوم الفلاني إذا جاء هذا الوقت وقرب سيخلص العبادة وسيتبتل وسيعمل كل شيء، ولكن الموت لا يأتي إلا بغتة، ما تدري متى تموت، وهذه حكمة الله عز وجل حتى أن الإنسان يستمر في عبادة الله عز وجل لأنه ما يدري متى يموت، فعليك أن تموت على عمل طيب. يجب على المسلم أن يحافظ على الأعمال الصالحة في جميع أوقاته. نعم شيخ سلمان، تستمروا كلوا واشربوا.
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، هذا غاية للأكل والشرب والجماع، وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر فلا بأس عليه.
لأن الله يقول كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فهو يذكر يقول أنه لو أكل إنسان هو شاك فهذا إشارة لا بأس عليه، لأنه غير متأكد هل طلع الفجر ولم يطلع، ولكن ينبغي الإنسان أن يحترس ما يدخل الغرفة ويدخل الباب ويقف الستار والظلام خلاص وآكل، هذا ما يصلح. فلا بد أن الإنسان إذا جاء الوقت يعني وقت الفجر عليه أن يكف عن الطعام، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فإذا تبين هذا فعليه أن يكف عن الأكل والشرب. نعم.
وفيه دليل على استحباب السحور للأمر، وأنه يستحب تأخيره أخذا من معنى رخصة الله وتسهيله على العباد.
يعني هذه سنة، إذا أخر السحور هذه سنة، ومعنى ذلك على أنه يكون في النهار قويا ما يضعف ويتعب، فإذا لم يتسحر ربما يتضجر في آخر النهار حينما يغلب عليه الجوع، فالسحور فيه بركة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تسحروا فإن السحور بركة. نعم.
وفيه أيضا دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل، ويصح صيامه لأن لازم إباحة الجماع إلى طلوع الفجر أن يدركه الفجر وهو جنب، ولازم الحق حق.
هذا فيه أحاديث واردة أيضا على أن الإنسان إذا أصبح جنب وهو صائم فيغتسل ويستمر في صومه، فهذا لا ينقض الصوم، والآية تدل على هذا، لأن الإنسان إذا أبيح له إلى هذا الوقت قد لا يتمكن أن يغتسل قبل طلوع الفجر، وهذا لا يضر بحمد الله. نعم.
ثم إذا طلع الفجر أتم الصيام، أي الإمساك عن المفطرات إلى الليل وهو غروب الشمس. ولما كان إباحة الوطء في ليالي الصيام ليست إباحته عامة لكل أحد، فإن المعتكف لا يحل له ذلك، استثناه بقوله ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي وأنتم متصفون بذلك،
بمعنى أن هذا ينقض الاعتكاف. الإنسان إذا باشر زوجته وهو معتكف فاعتكافه ذهب، ويجب عليه أن يتجنب ذلك، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي الإباحة لمن لم يكن معتكفا، من كان في بيته وغير معتكف فهذا مباح له إلى هذا الوقت. نعم.
ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وانقطاعا إليه، وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد. ويستفاد من تعريف المساجد أنها المساجد المعروفة عندهم، وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس، وفيه أن الوطأ من مفسدات الاعتكاف. تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفترات في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطئ على المعتكف ونحو ذلك من المحرمات، حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها، فقال فلا تقربوها، أبلغ من قوله فلا تفعلوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه.
كما سبق الحديث عن أن هذه الآية والتعبير بهذا لا تقربوها أنها تدل على هذا المعنى، فقوله هنا المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوهم من المفطرات في الصيام وتحريم الفطر على غير المعذور. المعذور سبق على أن الله عز وجل أباح للمسافر وللمريض أن يفطر، فالمسافر له أن يفطر ثم يقضي، وكذلك المريض له أن يفطر ثم يقضي، فهذا الذي عنده سفر أو عنده مرض فهذا معذور، أما ما عدا ذلك فلا. ثم هذه الأمور كلها التي ذكرها الله عز وجل أخبر على أنها من المحرمات على الصائم، أي أنه لا يجوز له أن يعمل ذلك. وقوله حدود الله التي حدها لعباده ونهاهم عنها فقال فلا تقربوها، ذكر لكم الحديث الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيه الحلال بين والحرام بين وبينه أمور مشتبهات، فعلى الإنسان أن يتجنب الأمور المشتبهة. هنا لما جاء النهي يعني عبر بلا تقربوها، فكونك تقرب منها معنى ذلك يخشى أن تقع فيها فلا تقربوها. وهذا أبلغ من قوله فلا تفعلوها. ويقول لك لا تقربوها كلية، لأنك إذا قربتها وقعت فيها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. من الوسائل الموصلة إلى مثل هذا الإنسان لو كان يداعب زوجته، فربما أنه يقع في الجماع ويحدث ما يحدث، وهو يقول لك لا تقرب ذلك، يجعل بينك وبين هذا وقاية بعيدة. فالإنسان يبتعد عن الأمور التي يخشى أنه إذا وقع فيها وقع في المحرم. إذا أنت نهيت عن مباشرة الزوجة في رمضان بعد الفجر، يعني في الأوقات التي نهيت عن الأكل والشرب، فأنت لا تقرب مثل هذه الأمور لأنه يخشى أن تقع فيها، فقال فلا تقربوها. نعم.
والعبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، وترك كل سبب يدعو إليها. وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها، فينهى عن مجاوزتها.
يعني الأوامر أمرت بشيء ويقول لك أنت محدد بعمل هذا الشيء الذي أمرت به، فلا تعتدي، لا تتجاوز، فإن مجاوزة الحد هذا غلو. فالله عز وجل يبين على أن ما أمرك به فعليك ألا تتجاوزه، لأنك إذا تجاوزته فكأنك تقول أن هذا الشيء ما يكفي. مثلا في رمي الجمرات، أمر الإنسان أن يرمي بسبع حصيات، هذه السبع حصيات بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رفعها بيده أمام الناس وقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فلو أن إنسان يقول هذا الحجر الصغير ما يكفي، لأنه يتصور أنه يرمي الشيطان، لأن الشيطان أغواه في هذه الفترة الطويلة فهو يريد أن ينتصر منه، فيقول هذا ما يكفي. فإذا جاء بحجر أكبر من هذا فهذا تعدي، فالرسول عليه الصلاة والسلام حد ذلك الحد، فلا تتعدى ذلك الحد. وكذلك في جميع الأوامر التي أمرك بها لا تأتي بزيادة وتقول هذا لا يكفي، لأنك حينما تعمل مثل هذا العمل فكأنك تقول إما هذا الأمر الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام غير كافي وأنت تريد تأتي بشيء من عند نفسك، وإما أن تريد تقول الرسول ما بلغ البلاغ المبين. فيجب على المسلم أن يقف عند الحدود. الله عز وجل أمرك بشيء فلا يجوز لك أن تتعدى، لأنك إذا تعديته فقد أخطأت وقلت بأن ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لك لا يكفي، وتريد أن تأتي بتشريع من عند نفسك.
كذلك أي بين الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل إيضاح. يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فإنه إذا بان لهم الحق اتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإذا بين الله للناس آياته لم يبق لهم عذر ولا حجة، فكان ذلك سببا للتقوى.